ويكمل سماحته سرد تفاصيل حادثة المدرسة الفيضية وماذا حدث معه بعد أن توجه مع السيد جعفر مباشرة إلى منزل الإمام الخميني، فيقول:
عندما اقتربنا من منزله رأينا أن هناك طالباً أو طالبي علم من الرياضيين الأقوياء، كان أحدهم الميرزا علي أصغر كني وشخص أو شخصان غيره، وكان هذا الوقت قريباً من وقت الغروب. رأينا أنهم كانوا يقفون أمام الباب ينتظرون مستعدين للدفاع عنه إذا ما هجم أشخاص على منزل الإمام الخميني. تقدمت إلى باب المنزل، كان باب الباحة الداخلي مغلقاً كما جرت العادة وباب الباحة الخارجي مفتوحاً، فدخلنا سألنا أين الإمام، فقالوا لنا هو في الداخل وكذلك الناس. عندما دخلت رأيت أنه كان واقفاً من أجل صلاة المغرب، كنت قلقاً وخائفاً إلى حد أنني وجدت نفسي غير قادر على أن أصلي جماعة خلفه، ولم أكن أصلاً جاهزاً للصلاة، كان قلبي مضطرباً ولم أكن جاهزاً للصلاة أبداً، فصرفت نفسي عن الصلاة خلفه وذهبت إلى الباب الخارجي. تحدثت مع الأشخاص الموجودين في الخارج عن كيفية إغلاق هذا المكان، فإما أن نبني دشمة أو نفكر في بعض التدابير للدفاع لو أرادوا الهجوم، فقلت إن علينا أولاً أن نغلق الباب. العمل الأول الذي يجب أن نفعله هو أن نغلق الباب، فقالوا إن هذا غير ممكن. قال لنا الإمام إنه يجب ألا نغلق الباب، وكانوا قد أغلقوا الباب في العصر، فجاء وقال إنكم إذا أغلقتم الباب فسأخرج من المنزل، ومن أجل ألا يخرج من المنزل وهو أمر خطير قاموا بفتحه. كانت الأبواب مفتوحة على وسعها، كان هذا الباب مفتوحا وكذلك الباب الواصل إلى الباحة الصغيرة الداخلية والباحة الكبيرة الخارجية. لما رأيت أن هذا لن ينفع قلت إذن فلنحضر كمية من العصي والحطب أو أي شيء آخر من أجل ضربهم لو جاءوا، فلم نكن نفكر أن في أيديهم أسلحة، ولربما لم يكن معهم فعلا بل كان معهم عصي وغيرها. قلنا فليكن معنا عصي لنتمكن من مقاومتهم بها على الأقل، أو حجارة فنرميها عليهم من الأعلى. خلاصة الأمر كنا مشغولين بهذه الأفكار. في هذه الأثناء انتهى حديثنا وأنهى الإمام صلاته وذهب إلى غرفته، فذهبنا نحن أيضا إلى الغرفة، هي نفسها التي نذهب إليها من الجهة الخارجية، وندخل من الباب لنجد فراش الإمام على الأرض إلى يسارنا، وكان في أعلاها مرآة معلقة على الجدار، كانت هذه المرآة خاصة به. لم يكن طلبة العلم في ذلك الزمان يعتنون بالمرآة، أما هو فلا، كانت المرآة فوق رأسه، فمتى نهض نظر فيها ورتب مظهره. كان الإمام ملتزما بالتنظيم والترتيب منذ تلك الأوقات، كان حقا نموذجا بالنسبة إلى ترتيب شعره ومظهره الخارجي في قم، ولو سألتم أي من تلامذته لقالوا لكم هذا الكلام. كانت نعاله دائما مشمعة ونظيفة وعمامته مرتبة، فلم يستعمل أبدا تلك العمامات التي تكون مفتوحة ومترهلة. من البداية حتى أيامه الأخيرة كما كنتم ترون كان دائما يلبس لباسا مرتبا ونظيفا ويمتلك مظهرا لائقا.
وبعد أن استطرد القائد بوصف الإمام قبل أن يكمل تفاصيل أحداث تلك الليلة بوصف جميل يكمل بسرد الأحداث فيضيف:
دخلنا الغرفة وكانت مليئة بالطلبة، وقفت في بابها أي داخل الغرفة فيما الآخرون جالسون. بدأ الإمام حديثه وكان يقول: إنهم فانون وستبقون أنتم، لا تخافوا، ولقد رأينا أسوأ من هذا، في أيام والد محمد رضا، ويقصد الإمام رضا شاه بهلوي. وكنا قد رأينا أسوأ من هذا، كانت أياما لم نكن نستطيع فيها أن نبقى في المدينة، فكنا نجبر على الخروج من المدينة في الصباح الباكر، فنطالع ونباحث ونعمل خارج المدينة، ثم نعود في الليل إلى غرفنا في المدرسة، وإلا أمسكوا بنا وآذونا ورفعوا عماماتنا وقاموا بأذيتنا. ولقد رأيت أن ما كان يتحدث عنه الإمام هو بالضبط ما كنا نشعر به في ذلك اليوم. وكانت هذه الحالة أيضا في الأيام الأخيرة في قم، ربما لأسبوع أو أربعة أو خمسة أيام، بحيث لم يكن أحد يستطيع الخروج إلى الشوارع بسهولة، فلم نكن نظهر أنفسنا في الشارع. ومن الكلمات التي ما زلت أذكرها وبقيت راسخة في ذهني، والتي قالها في ذلك اليوم، وهي هذه: قال: هم سيذهبون وأنتم ستبقون، فاثبتوا، هم الباطل. وهل كان يمكن لأحد أن يتكلم هكذا في ذلك اليوم؟ هم سيذهبون وأنتم ستبقون؟ كان النظام ذا قدرة ظاهرية، مدعوما من قوى العالم كافة، يمتلك الثروة والأسلحة، ولديه سياسة وأزلام ومرتزقة، ولديه الوسائل الإعلامية بأنواعها كافة. وكنا نحن عدة صغيرة مظلومة، لا نملك المعدات ولا المال ولا الأسلحة، من دون أي إمكانات سياسية، ولا يوجد من يعرفنا في العالم كله. فماذا تعني جملة هم سيذهبون وأنتم ستبقون؟ كان يتردد صدى هذه الجملة في أذني دائما. وبينما الإمام يتكلم، جاءوا إلى الإمام بولد عمره 13 14 أو 15 عاما، كانوا قد ألقوه من السطح وحالته سيئة جدا، وقد خلعوا عنه عباءته وألبسوه معطفا، وما إن أدخلوه من باب الغرفة حتى قال أحدهم بصوت عال وهو باك: سيدي، لقد رموا هذا الشخص من على السطح. تغير حال الإمام وقال: خذوه وضعوه في تلك الغرفة وأتوا بالطبيب من أجله. فأخذوا ذلك الولد ووضعوه في الغرفة من أجل أن يأتوا إليه بالطبيب.
وعلى الرغم من صعوبة تلك اللحظات، إلا أن السيد القائد أشار إلى شيء مهم بقي حاضراً معه بعد أن تحدث الإمام بعد هذا المشهد، فيقول:
أكمل الإمام حديثه الذي امتد إلى 20 أو 25 دقيقة على ما أظن. وعندما أنهى كلامه شعرت بأنني قوي ومقاوم، إلى حد أنه لو هجمت تلك الجموع ومعها جيش على هذا المنزل، فأنا جاهز لأقاوم وحدي. والله لقد أثر فينا كلام الإمام إلى حد لا أنساه، والسبب في أنني ما زلت أذكر كلامه ذاك بدقة. هذا الأثر العظيم والعجيب الذي تركه في داخلي، أنا الذي كنت في اللحظات السابقة مرعوبا إلى الحد الذي لم أكن أستطيع أن أقف للصلاة، شعرت بعد كلامه هذا، أي بعد نصف ساعة من دخولي إلى المنزل، أنني لا أخاف من أي شيء، وأنني جاهز للدفاع وحدي. وقلت في نفسي إنني سأبقى الليلة هنا، لأنه كان من الممكن أن يهجم على منزل الإمام في الليل، سأبقى وسأدافع. ولقد ظهر أن هناك كثيرين مثلي قرروا البقاء هناك في تلك الليلة. جهزنا أنفسنا وتوزعنا في الغرفة الخارجية لنمكث ليلتنا هناك. كنت أفكر في نفسي أنه علي أن أذهب وأبقى عند الباب، وعلى ذاك أن يذهب إلى أول الزقاق. كنا نفكر فيما يمكن أن يحدث وكيف يجب أن نتعامل معه، ونقسم الأعمال بيننا، حين جاء الخبر من الإمام أن علينا جميعا الذهاب. قلنا: إننا لن نذهب. فقالوا لنا: إن الإمام يقول إنه لا يرضى بأن يبقى أحد هنا الليلة. لذلك نهضنا جميعا وخرجنا ولم يبقى أحد. مرت ليلة الهجوم على المدرسة الفيضية، فأرسلت بداية الأمر برقية إلى مشهد كي لا يقلق والداي أو يضطربا، وبعدها قام الطلاب كلهم بإرسال البرقيات إلى مدنهم، وجلست في اليوم التالي أكتب وصيتي.